إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم الرشوة وأثرها الخطير على الفرد والمجتمع ولا شك أيها الإخوة أننا نعاني في مجتمعنا من أمراض وآفات خطيرة ملأت جنبات الحياة في البيوت وفي الأسواق وفي المجامع وفي غيرها آفات نعاني منها آفات أخلاقية أمراض أخلاقية نعاني منها وهذا سببه ضعف الإيمان في القلوب لا أقول لكل الناس وإنما لكثير من الناس لكثير من الناس ضعف العلم بالشريعة ضعف العلم بالكتاب والسنة قلة العلم عدم اهتمام الناس بالعلم بعلم التوحيد والفقه والتربية والأخلاق ابتعاد الناس عن دين الإسلام يعني بدرجة كبيرة فمن هذه الآفات أيها الإخوة التي يعاني منها المجتمع آفة الرشوة فما من شك في أن الرشوة من أخطر الآفات والأمراض الاجتماعية التي تنخر في جسد المجتمع وتفتك بمنظومة القيم والأخلاق فهي يعني الرشوة تفسد ذمة الفرد وضميره ثم يمتد آثارها بعد ذلك لتقوض مبدأ العدالة وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص وتزعزع ثقة الناس في مؤسسات الدولة وإذا انتشر هذا الداء وعم أثره غلبت المحاباة على الكفاءة تسير الأمور بالمجاملات والمحاباة لا بالكفاءات والقدرات وتضيع الأمانات ويختل ميزان العدل الذي تقوم عليه حياة الأمم ما كانت الرشوة وسيلة لتيسير المصالح كما يتوهم بعض الناس بعض الناس يظن أن قضاء المصالح يكون أو لا يكون أو لا يتحقق إلا بالرشوة كلا إنما هي معول هدم في المجتمع فمن يأخذ الرشوة فقد خان الأمانة التي استؤمن عليها ومن يدفعها الذي يدفعها للمرتشي مختارا راضيا ليظفر بما ليس له فقد أسهم في صناعة الفساد وترسيخ أسبابه. وما كان لمجتمع تباع فيه القرارات وتشترى فيه الحقوق أن ينهض أبداً أو أن يحقق تنمية حقيقية. من هنا أيها الإخوة، فالقضاء على الرشوة يبدأ من رفضها من النفوس، من داخل النفس، ترفض من داخل النفس، وامتناع الأفراد عن التعامل بها وعدم السكوت على مرتكبيها والإسهام في كشفها والإبلاغ عنها، لأن مقاومة الفساد ليست مسؤولية فرد واحد أو أفراد، إنما مقاومة الفساد مسؤولية جماعية يتحملها كل فرد بحسب موقعه، الرئيس، الوزير، المدير، الغفير، كل بحسب وظيفته، كل فرد يتحمل هذه المسؤولية. وهذا ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية على بيانه وتوضيحه. أيها الإخوة، الرشوة محرمة بكل صورها وأشكالها. ما الرشوة؟ ما تعرفها؟ الرشوة هي كل مال فلوس، كل مال أو منفعة. ليس فقط أن تكون الرشوة بالمال، قد تكون الرشوة بالمنفعة. كل مال أو منفعة تبذل، يعني تعطى لشخص ليحكم بغير الحق. يعطى المال رشوة ليحكم بغير الحق، أو يمتنع عن الحكم بالحق فيحكم بضد الحق، أو ليؤدي عملاً مصلحة، يعني ليؤدي عملاً يجب عليه أداؤه من غير مقابل. هذه وظيفته، الموظف أو غيره أياً كانت وظيفته، هذا هو عمله، يؤديه بأمانة من غير مقابل، فإذا أداه بمقابل فهذا هو المنتشر. فالحرام أيها الإخوة أن تدفع مالاً لتحصل على ما ليس لك، أو لتتهرب من أداء حق يلزمك أداؤه. وقد أجاز بعض أهل العلم أن المال المدفوع لأجل الحصول على حق حجب عنك، حق لك لكن حجب عنك عمداً، إلا إذا دفعت، لا تأخذه، لا تأخذ هذا الحق أو لا تحصل عليه إلا إذا دفعت، أو لدفع باطل وظلم سيحيق بك، سينزل بك، أو أحاق بك فعلاً. فأجاز بعض أهل العلم الدفع في هذه الحالة، بعض أهل العلم، ليس كلهم. يعني إذا كان لك حق أو مظلمة لا تستطيع أن تحصل عليه أو تدفع عنك المظلمة إلا بالدفع، فبعض أهل العلم أجاز هذا، والأكثرون على منعه. فالرشوة أخذ مال بالباطل، وأخذ مال بلا سبب، وأخذ مال بلا موجب، وهذا ظلم وعدوان وإساءة ودناءة وسوء فعل، وهو سحت، والسحت هو الرشوة، كما في قوله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ابن مسعود: السحت هو الرشوة. ابن مسعود هذا من أكابر الصحابة، عبد الله بن مسعود. فكان اليهود يتعاملون بالرشوة وبالربا. فالرشوة أيها الإخوة من صور الفساد التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها تحريماً قاطعاً، سواء صدرت من موظف حكومي أو من غيره، لأنها تؤدي إلى ضياع الحقوق وتعطيل مصالح الناس وتحويل الوظائف والأمانات إلى وسائل للكسب غير المشروع. فلا تقبل حاجات إلا لمن يدفع، ولا تمنح الحقوق والمصالح إلا لمن يبذل المال. أسئلة استنكارية، ولذلك عدها الإسلام لونا من ألوان أكل أموال الناس بالباطل، ونهى عنها أشد النهي في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن الباطل الرشوة والغصب والسرقة والنهب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى القضاء يعني، تعطونها إلى القضاء لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فجمع في هذه الآية بين تحريم أكل المال بالباطل وتحريم استخدام المال للتأثير في أصحاب السلطة والقضاء من أجل اغتصاب الحقوق. قال الإمام البغوي في تفسيره لهذه الآية: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب يغتصب أرضاً أو جزءاً من أرض بجوار أرضه كما في الأرياف يحدث في الأرياف، أو كما يتعدى بعض الناس بل كثير منهم الآن على أراضي الدولة بالغصب التي تقع على نهر النيل أو غير نهر النيل، هذا غصب. والنهب أيضاً أكل أموال الناس بالباطل، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار ونحوه، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة. هذا كلام الإمام البغوي في تفسير الآية. وقال الشيخ محمد أبو زهرة من كبار علماء الأزهر: وإن هذا النص الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدل على حرمة الرشوة، وقد سماها في موضع آخر السحت، ويدل على أن الرشوة أكل لأموال الناس، يعني الآية تدل على أن الرشوة أكل لأموال الناس وإفساد للحكم وضياع للعدل. وأكد الله تبارك وتعالى على حرمة أكل مال الغير إلا أن يكون حلالاً طيباً، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فبين الله أن الطريق المشروع لاكتساب الأموال هو الكسب الحلال القائم على الرضا كالتجارة، لا على الرشوة ولا على الظلم ولا على استغلال النفوذ. والرشوة أيها الإخوة كبيرة من الكبائر. ذكرها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وهو جزء واحد أرجو أن تقرأوه لنعرف ما هي الكبائر. والكبائر لا حد لها، يعني لا عدد لها. بعضهم قال 40، وبعضهم قال أقل وأكثر من 40، لكن قد تزيد عن ذلك بكثير. فكل ما جاء في القرآن والسنة من نصوص آية أو حديث فيها وعيد، وعيد من الله أو من الرسول بإيه؟ بنار سيعذب من فعل كذا، أو بلعن، أي لعن الله من فعل كذا، أو بطرد من رحمة الله. فهذا إذا جاء النص فيه وعيد بهذا أو بهذا أو بهذا فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولذلك كثير من الناس في زماننا لا يعرفون كثيرا من الكبائر، يعني هو يفعلها ولا يظن أنها كبيرة أو لا يعرف أنها كبيرة. كإسبال الثوب أيها الإخوة، نزول الثوب تحت الكعب ما أسفل الكعبين فهو في النار، كما قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك كثير من الناس لا يعرفون أن هذه كبيرة فيها وعيد. فانتبه يا أخي وعد إلى كتب الكبائر واقرأ. وما أيسر هذا أيها الإخوة علينا، إذا لم تشتري الكتاب فموجود على شبكة الإنترنت في ملف PDF، ومئات بل آلاف من الكتب الآن متوفرة على الشبكة العنكبوتية. يعني وسائل الحصول على المعلومة الآن في زماننا أصبحت سهلة جدا جدا، بدلا من أن تتفرج على الفيديوهات التي لا تنفعك بل تضرك. فاقرأ يا أخي، تعلم واعرف ما هي الكبائر لاجتنابها. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. فإذا الرشوة كبيرة من الكبائر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الذي يسعى بينهما، الواسطة، والرائش يعني الذي يمشي بينهما. والإمام ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فابن حجر الهيتمي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد الأربعمائة. انظر عدد الكبائر وصل إلى 400 عند ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. الكبيرة 424 425 26 27 28. قال: أخذ الروى الرشا ولو بحق وإعطاؤها بباطل، والسعي فيها بين الراشي والمرتشي هو الرائش، وأخذ مال على تولية الحكم، يريد أن يصل إلى القضاء مثلا أو نائب قاضي أو نيابة إلى آخره، فيعطي رشوة، أو منصب أو فيعطي رشوة ليحصل على هذا الحكم أو المنصب، ودفع الحكم حيث لم يتعين عليه القضاء ولم يلزمه البذل. هكذا أيها الإخوة عد العلماء الرشوة من الكبائر، وكذلك هي سبب للعذاب في الدنيا والآخرة، سبب لنزول العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فلم يكتفي الإسلام بتحريم الرشوة وبيان قبحها، بل توعد أطرافها بأشد أنواع الوعيد، لأنها جريمة تمتد آثارها إلى المجتمع كله، فتضيع بها الحقوق وتشترى بها الذمم، ويقدم غير المستحق على المستحق، ويشيع بسببها الظلم والفساد. ومن هنا جاء كان الجزاء من جنس العمل. فكما أفسدت الرشوة حياة الناس في الدنيا كانت سببا للعذاب في الدنيا والآخرة. فأما عذاب الآخرة فقد جاء فيه الوعيد الصريح. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. وجاء أيضا في الحديث السابق ذكره قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وتوعد الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم آخذ الرشوة الذي جار في حكمه وحاب من دفع له أي جامله، فقال صلى الله عليه وسلم: من ولي على عشرة يحكم بينهم، يعني من كان مسؤولا على عشرة، مدير مثلا أو مدير مدرسة أو مدير في مؤسسته، مسؤول عن عشرة مثلا، يحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا، أحبوا أو كرهوا، جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف، يعني لم يظلم، فك الله عنه يوم القيامة، يوم لا غل إلا غله. وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى وارتشى في حكمه وحاب، يعني جامل، شدت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك. هذا عذاب الدنيا الآخرة. أما عذاب الدنيا فإن الرشوة سبب لنزول العقوبات العامة، براكين، زلازل أو غير ذلك من عقوبات، وذهاب الأمن سبب لذهاب الأمن وانتشار الخوف بين الناس، لأن المجتمع الذي تباع فيه الأحكام وتشترى فيه الحقوق لا يمكن أن ينعم بالاستقرار. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، السنة يعني القحط، انعدام المطر والزرع، أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، يعني يسلط الله عليهم الخوف والقلق وتفشو بينهم الفتن وتضطرب أحوالهم، لأن الظلم إذا انتشر ارتفعت البركة وحلت العقوبات من الله. وقرر القرآن الكريم هذه السنة الإلهية في مواضع كثيرة من القرآن، فقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واسمع إلى هذا الحديث الذي يبين صورة من صور الرشا أو الرشوة بالمحاباة والمجاملة لإحقاق باطل أو إبطال حق كما هو شائع الآن. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، من قبيلة الأزد، يقال له ابن النبتية، استعمله على الصدقة، موظف عام في الدولة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عينه ليكون مسؤولاً عن جمع الصدقات للزكاة. فلما قدم عاد قال: هذا لكم وهذا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ يعني لو كان جالساً في بيته هل سيهدى له؟ إذن لماذا يقبل هذه الهدايا وهو في موضع مسؤولية؟ هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم، لا يأخذ أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالها ثلاثة. فالراشي والمرتشي والرائش ملعونون عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله، ممحوق كسبهم، زائلة بركتهم، خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع واستعبدتهم الأهواء، وأغضبوا الله تعالى، وخانوا إخوانهم، وعشوا الأمة، نفوسهم خسيسة وهممهم دنيئة. ولا يعتذر أحد ممن يأخذون الرشاوى من الموظفين وغيرهم، لا يعتذرون بأن رواتبهم قليلة لا تكفيهم. أنت حينما، أنا أو أنت أو أي مسلم حينما عمل في مؤسسة أو مصلحة مضى وقع عقدا بينه وبين هذه المؤسسة أو هذه المصلحة أن يلتزم بقوانينها، أن يلتزم بضوابطها، وأن يرضى بما يأخذ من مرتب. فإذا لم يكن هذا الراتب فأنت من البداية قد وافقت، ففي يأتي الوقت الذي تقول فيه المرتب لا يكفيني أبدا، ليست هذه حجة، عليك أن تصبر إلى أن يأتي الفرج. وإذا صبرنا جميعا أو صبر هؤلاء على هذا فسوف يأتي الفرج لا شك، لا بد أن تنزل البركة من عند الله. ما دمت تأكل حلالا وتتقي الله ولا تؤذي المسلمين وتسعى في قضاء حوائجهم ولا تعطلها، فليست هذه حجة أبدا يقبلها الله تبارك وتعالى. هذه ليست حجة أيها المسلمون، لأن كثيرين يحتجون بذلك ويدفعهم هذا إلى تحصيل الرشوة واستغلال الشفاعة لتحقيق المكاسب، نوع من الرشوة. الوساطة، الوساطة الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي، يعني يقال له الشفيع. هذه الشفاعة، هذه الوساطة لتحقيق المكاسب نوع من الرشوة. فجعل الإسلام الشفاعة الحسنة بابا من أبواب الإحسان والتعاون على البر، يقصد بها قضاء حوائج الناس وتفريج كروباتهم وإعانتهم على الوصول إلى حقوقهم المشروعة دون انتظار مقابل أو منفعة. قال الله تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إذا أردت أن تتوسط لقضاء حاجة لأحد المسلمين فلا تأخذ مالا بسبب هذه الوساطة، أو تأخذ منفعة من أي نوع من المنافع لأنك توسطت أو تشفعت، لا، افعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، يعني اسعوا في قضاء حاجة أخيكم هذا وتوسطوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. غير أن هذه العبادة الجليلة للوساطة من غير منفعة، من غير الحصول على مال أو جاه أو منفعة، هذه العبادة الجليلة قد تنحرف عن مقصدها إذا تحولت إلى وسيلة للكسب وجمع المال. فيستغل بعض الناس مكانتهم، يستغل وظيفتهم أو علاقاتهم أو نفوذهم لقضاء مصالح الآخرين مقابل هدية أو مال يدفع له، يستغل نفوذه، يستغل وظيفته، يستغل مكانته ليسعى ويتوسط ويشفع، لكن بشرط يأخذ هدية أو مال. فيصبح المعروف تجارة والشفاعة سلعة تباع وتشترى، وهذا من صور الرشوة التي نهى عنها الشرع. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك فقال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إن اشتراط تحصيل الهدية تصريحا أو تلميحا على الشفاعة يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس، ومن هنا ينبغي أن تبقى الشفاعة بابا للإحسان لا وسيلة للاتجار بالنفوذ، وأن يبتغي المسلم بوساطته وجه الله لا حظوظ الدنيا. فإن أعظم ما يرفع قدر الإنسان عند الله أن يجعل جاهه ومنزلته في خدمة الناس ابتغاء مرضاته، لا في استغلال حاجاتهم لتحقيق المكاسب. فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالرشوة أيها الإخوة لها آثار مدمرة وخطيرة، خطيرة فعلاً على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء. لا شك أن هذه الجريمة تؤدي إلى عدد من الأمور التي تحبط عمل الفرد، منها سخط الله، ومنها استحقاق اللعنة والعذاب، ومنها فساد الذمة وضياع الأمانة، ومنها أكل المال الحرام ومحق البركة واعتياد الظلم واستمراء الحرام. إنها يعني الرشوة إن تمكنت من الانتشار في جسد المجتمع أفسدت ذلك الجسد حتى يغدو المجتمع كله جمادا بلا روح، وكلما استفحلت كانت معامل أو معاول هدم وتخريب لأركان الدولة. آثار الرشوة على الفرد والمجتمع منها آثار اقتصادية وآثار أخلاقية وغير ذلك مما سأبين الآن إن شاء الله. أما أضرارها الاقتصادية فالرشوة تعمل على هدم الاقتصاد وانهياره وإهدار الأموال وتعريض الأنفس للخطر. فلو تخيلت أن الرشوة قد سادت في مجتمع حتى وصلت إلى قطاع الصحة مثلا وإنتاج الدواء، فكيف ستكون أحوال الناس الصحية حين يستعملون أدوية رديئة أجيز استعمالها عن طريق الرشوة؟ كيف ستكون صحة الناس؟ ثم تخيل أنك تسير على طرق وكباري بها عيوب جسيمة تجعل منها خطراً على أرواح الناس وممتلكاتهم، وقد حصل المقاول على شهادات إتمام العمل والبناء عن طريق الرشوة، كم سيترتب على انهيار هذه الطرق والكباري من خسائر في الأرواح والأموال؟ وقس على ذلك جميع المجالات. لهذا كانت الرشوة إهداراً للأموال وتعريضاً للأنفس للخطر. ثانياً، الرشوة من آثارها المدمرة إسناد الأمر لغير أهله، لغير الكفاءات. فالإنسان حينما يدفع الرشوة للحصول على وظيفة معينة لا تتوافر فيه مقوماتها هو لا يستحقها، لا تتوافر فيه شروطها فهو ليس أهلاً لهذه الوظيفة. إذا حدث هذا أصبح المجتمع تسوده الصبية والأغبياء الذين وصلوا للمنصب بدون وجه حق، وضياع النابغة المتفوق الذي تفوق ووصل إلى قمة العلم والإدارة، فكيف تقوم للدولة قائمة؟ ثالثاً، من آثار الرشوة على الفرد والمجتمع تضييع الأمانة. فعن الحسن قال: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة. الرشوة تدخل من الباب، الأمانة تخرج من الشباك. فالرشوة تعين على خيانة الأمانة والوظيفة، حيث لا يقوم الموظف بتأدية عمله على الوجه الأكمل إلا إذا أخذ الرشوة. رابعاً، من آثار الرشوة على الفرد والمجتمع آثار أخلاقية، فهي تفسد الأخلاق وتثبت في نفس المرتشي والراشي النظرة المادية البحتة النفعية. فبالرشوة تنعدم الرحمة وينتفي التعاون ويكثر الجشع والطمع. فبالرشوة يفلت المجرم ويدان البريء، بها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض وقام عليه عمران المجتمع. خامساً، آثارها الاجتماعية. الرشوة تعمل على زعزعة الأمن في المجتمع. فتخيل أن بينك وبين أحد خصومة ما، خصومة بينك وبين أحد الناس، ووصل الأمر للشرطة والقضاء، وأنت رجل عندك مبادئ وأخلاق ولست من أرباب المشاكل، فسوف يدفع الخصم خصمك سوف يدفع مبلغا من المال لعمل تقرير طبي مزور كما يحدث في هذه الأيام، وسوف يترتب على هذا الأمر أن يتم حبك المحضر حبكا محكما حتى وصل إلى آخر مراحله ليلة الحكم ضدك بالسجن، وبناء عليه فهل ستنام أو تشعر بالراحة؟ كلا، لأنك فقدت أهم عناصر الأمن والاستقرار في قوله النبي آمنا في سربه. هذه آثار اجتماعية خطيرة، فالرشوة تدمر المجتمع وتجعل أعزة رجاله أذلة، وأحقر رجاله يتوسدون مقاليد الأمور إلا من رحم ربي. والرشوة تحول المجرم إلى بريء والبريء إلى مجرم، وتساعد الفاسد على فساده فيزداد فسادا، وهذا ما يقوض قدرات المجتمع وشل المجتمع ودفع الجميع إلى الهاوية واستحقاق اللعنة من الله تبارك وتعالى. سادسا، من آثار الرشوة على الفرد والمجتمع أن لها آثارا على الأسرة. مرار الطعم أو طعم الأكل الحرام عن طريق الرشوة. واسمع إلى هذه القصة. رجل كان يعمل بإحدى المؤسسات ويأخذ الرشوة، فمرض له ولد من الأولاد، وكلما ذهب به إلى طبيب ويعطيه الدواء لا يشفى الولد، فنصحه أحد أصدقائه بأن يمتنع من أكل الرشوة وأخذها، وبالفعل استجاب لهذه النصيحة وامتنع من أخذ الرشوة واكتفى بما يعطيه الله أو ينعم الله به عليه من حلال، واشترى لحما وأكل منه الولد، وقال له، قال الولد: يا أبي، لأول مرة أشعر بلذة اللحم، لأول مرة أشعر بلذة اللحم. مع أن الرجل حينما كان يأخذ الرشوة يكسر ماله فيشتري اللحم والطعام وأولاده لا يتلذذون، ونزعت البركة من حياته ومن أسرته ومن أولاده. يا أبي، يا أبتي، لأول مرة أشعر بلذة اللحم في فمي. فالحمد لله أن هداه إلى الصواب. فاعلم يا أخي أن البركة تنزع من حياتي ومن أسرتي من يتعاطى الرشوة. أيها الإخوة، لقد سلك الإسلام في علاج الرشوة طرقاً علاجية للقضاء على هذه الجريمة. فاسمع ملخصاً لأحكام الإسلام في من يتعاطى الرشوة. أولاً، التعزير بالمال. فالمرتشي لم يرتكب هذه الجريمة إلا من أجل المال، فإذا انتزع منه هذا المال ووضع عليه ولي الأمر عقوبة مالية أخرى، كان هذا من أفضل الطرق العلاجية للقضاء على الرشوة، يؤخذ منه هذا المال، التعزير بالمال. ثانيا، الحبس. إذا رأى ولي الأمر، الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما، أن يعزل المرتشي عن وظيفته، ده هذا هو العزل. إن رأى ولي الأمر أن الحبس عقوبة مناسبة للمرتشي فله ذلك ولا حرج. فإذا علم المرتشي أن هذه الرشوة سوف تحرمه من الحرية حاسب نفسه وتوقف عن الرشوة. ثالثاً، العزل من الوظيفة. فيمكن لولي الأمر أن يعزل المرتشي عن وظيفته إذا أساء استخدامها بالحصول على الرشوة. رابعاً، تفعيل دور الرقابة والمتابعة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ تجد الموظف صغيراً وفجأة يكون عنده سيارة وعنده شقة وعنده وعنده، فجأة من أين لك هذا؟ فنسأل الله العافية والسلامة. فعلينا اتخاذ كافة الوقاية والعلاج حتى يشفى المجتمع من هذا الداء الخطير وينعم الناس بالأمن والعدل والاستقرار. وإليك أخي أخيراً، وسائل الوقاية من الرشوة. كيف نتقي التعامل بالرشوة؟ أولاً ترسيخ مراقبة الله وتعظيم الأمانة في النفوس. علينا أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا ومن هم تحت مسؤوليتنا من عمال وموظفين، نربيهم على مراقبة الله تبارك وتعالى وتعظيم الأمانة. ثانياً غرس قيم النزاهة والعدل منذ الصغر. ثالثاً اختيار الأمناء وأصحاب الكفاءة للمناصب العامة. رابعاً منع الهدايا المرتبطة بالوظيفة والنفوذ. خامساً تطبيق الأنظمة الرادعة ومحاسبة المفسدين. سادساً تيسير الإجراءات الإدارية وإغلاق منافذ الفساد. سابعاً نشر ثقافة رفض الرشوة والإبلاغ عنها. ثامناً القناعة بالحلال والبعد عن الجشع والطمع. فهذه وسائل لو أخذنا بها فيمكن إن شاء الله محاربة هذا الداء العضال الذي انتشر واستشرى بيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا دائنا إلا سددت دينا، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا كففته عن ظلمه، ولا غائبا عن بيته إلا رددت، ولا دائنا منا إلا سددت دينا. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة وارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر الكنانة واحفظ جيشها وأمنها وأرضها وأهلها. اللهم وسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.